الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف لما يحلف يعظم الله، صح؟ يعظم الله بهذه اليمين، وهذه اليمين فيها تعظيم للمحلوف به وهو الله، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق هذا الحالف، لأنه حلف بعظيم. فمن لم يقتنع بهذا الحلف فهذا من نقص تعظيمه لله، من نقص تعظيمه لله، وهذا ينافي كمال التوحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد. فمن لم يقتنع بالحلف كأنه لم يبالي بحلف الحالف، كأنه لم يبالي به، والحالف هذا حلف بعظيم، فيجب على السامع أن يقبل هذا الحلف لأنه بعظيم، لأنه بعظيم. فإذا رد ولم يقتنع بهذا الحلف هذا دليل على نقص تعظيمه لله، وهذا ينافي كمال التوحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد. هذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في عدة من كتبه، منها صحيح الترغيب والترهيب، وهو إن شاء الله حديث ثابت، حديث ثابت. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لأن من عادات العرب التي تخالف الإسلام أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الحلف بالآباء حلف بغير الله، والحلف بغير الله لا يجوز. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، يعني يأتي بالخبر الذي حلف عليه مطابق للواقع، وهذا هو الصدق، الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، فإنه حلف بعظيم، فكيف يكذب بعد ذلك؟ فإذا كان الصدق مأمور به بغير حلف فكيف مع الحلف؟ فهذا أعظم وآكد، أن من حلف فليصدق. الحمد لله، هديكم الله سبحانه. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، يعني من أتي له بخبر فلم يصدق هذا الخبر فحلف هذا المخبر بالله، فعليك أيها السامع أن ترضى ولا تنكر خبر هذا الحالف، لا تنكر خبر هذا الحالف. لكن هنا ذكر العلماء أن الرضا والقناعة بحلف الحالف لا يخلو من أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون ذلك الحلف من الناحية الشرعية، أو هذا الخبر الذي فيه ذلكم الحلف من الناحية الشرعية. ما معنى من الناحية الشرعية؟ يعني كمثلا يمين المنكر، مثلا اختصمت أنت وشخص، أنت تقول أخذ مالي وهو يقول أنا ما أخذت ماله، أنت ما عندك بينة، البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. فقال المنكر والله ما أخذت ماله، هذا حلف من ناحية ماذا؟ شرعية، لأن الشرع هو الذي أمر بهذا، فهذا يجب الرضا به على أي حال، ولو كان هذا الحالف معروف بالكذب وأنه ليس أمين، فسيأخذ عقابه يوم القيامة، لأن الشرع الذي أمرك بذلك. أنت ما عندك بينة، إذن ترضى بماذا؟ باليمين، وهو يتحمل ما وراء ذلك. ومثل كذلك الحلف في الظهار وفي اللعان، ولو كان أحدهما كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يعلم أن أحدكما كاذب، الذي يقول مثلا يلاعن زوجته أنه رأى رجلا يفعل بها الفاحشة وهي أنكرت، هذا يحلف وهذا يحلف، كما في سورة النور قال الله عز وجل في كتابه الكريم آية اللعان والذين نعم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لا الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا حلف ماذا؟ شرعي. طيب، فهذا يرضى به الجميع، ويوكل أمر الحالف إلى الله. وهناك كذلك الحلف من الناحية الحسية، ليس من الناحية الشرعية. ومعنى من الناحية الحسية يعني يأتي فلان يقول لك والله أنا ما فعلت كذا، ليس في المخاصمة وليس في كذلك القضاء، وإنما في معاملات الناس بينهم فيما بينهم، فهذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الحالف ممن عرف بالصدق والأمانة فهذا الذي نرضى بحلفه، تمام. وأما إن عرف عنه الكذب فهذا لا نرضى بحلفه. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الحالف له خمسة أحوال. الحال الأولى أنه متيقن من صدقه، وهنا يجب القناعة والرضا بحلفه، يجب القناعة والرضا بحلفه إذا تيقنا بصدقه أنه ما يكذب، رجل صادق. والحال الثانية غلب على ظننا أنه صادق، لم نتيقن لكن غلب على الظن، فهنا أيضا يجب الرضا والقناعة بحلفه. والحال الثالثة أنه لم يترجح لنا شيء، أهو صادق أو كاذب، ما ترجح لنا شيء، ما مال أمره إلى الصدق أو إلى الكذب، فهنا كذلك يجب الرضا والقناعة بحلفه. والحال الرابعة، الحالة الرابعة أن نتيقن من كذبه، رجل مشهور أنه كذاب ولا يبالي بالحلف، فهذا لا نرضى بحلفه، هذا لا نرضى بحلفه. والحالة الخامسة يغلب على ظننا أنه يكذب، لسنا بمتيقنين ولكن يغلب على الظن، فهذا كذلك لا نرضى ولا نقنع بحلفه. فهمتم هذا الآن الخمس الحالات؟ فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن حلف أو ومن حلف له بالله فليرضى ليس على إطلاقه، ولكن بهذا التفصيل. واستدلوا على هذا التفصيل بما جاء في الصحيحين في حديث القسامة، في حديث حويصة ومحيصة، لما قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام تبرئكم يهود بخمسين يمينا، خلاص يؤدون خمسين يمين و يكونون صادقين وأنهم ليسوا هم الذين قتلوا قتيلكم. فقال حويص ومحيصة كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود، كيف نرضى بأيمانهم يعني بحلفهم؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي أنه لم يرضى بحلف اليهود لأنهم معلومون بالكذب والكفر ولا يبالون بالحلف، يحلفون ربما ألوف المرات ولا يبالون وهم كاذبون. فهكذا من أخبرنا بخبر وحلف وهو مشهور بالكذب فلا نرضى بحلفه. فإذن قوله ومن حلف له بالله فليرضى، أي إذا كان هذا الحالف ممن تيقن صدقه أو ترجح صدقه أو تردد صدقه بدون ترجيح فيجب تصديقه، لأنه هنا يغلب جانب الصدق لأنه عظم الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الآن؟ نعم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما قوله ومن لم يرضى فليس من الله، يعني إذا حلف الصادق ولم يرضى المستمع ولم يقنع بحلف هذا الحالف فتبرأ الله منه يعني من فعله وطريقته. واستدل العلماء بهذا على أن عدم الرضا والقناعة بالحلف بالله من الكبائر، لأن الكبائر الصحيح أنها محدودة وليست معدودة، فكل ما جاء فيه وعد وما جاء فيه وعيد بنار أو بعذاب أو بلعنة أو بليس منا فهذا يدخل، أو مثل هذا الحديث ليس من الله فهذا كله يدخل في معنى الكبيرة، في معنى الكبيرة. فإذا هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، فهو لا شك مما يقدح في كمال التوحيد، مما يقدح في كمال التوحيد. وهذا يفيدنا الحديث أن المسلم إذا حلف أولا أن يحلف صادقا، وإذا حلف له أن يرضى ويقنع بهذا الحلف. مثلا أردت أن تسافر مع شخص، طيب، فقال لك والله ما معي فراغ أخذك معي، السيارة مليان، فأنت تصدقه وتقنع بهذا، ما تقول له لا 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 أنت معك بس أنت ما تريدني، لا خلاص تقنع بهذا، واضح، تقنع بهذا. أردت مثلا حاجة من أخيك، أي حاجة وهو لا يملكها وأنت تظن به أنه يملكها، طيب، تريد كتابا، تريد مثلا مالا، تريد بيتا، تريد مثلا ثوبا أو نحو ذلك، فقال لك والله أنا ما عندي هذا الذي تريده، خلاص اقنع بهذا الحلف، اقنع بهذا الحلف. إذا ما رضيت وما قنعت وقد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يرضى فليس من الله، يعني هذا العمل لا يرضاه الله وليس مما يحبه الله. طيب، فإذا هذا معنى الحديث، من حلف لك خلاص ارضى، ارضى إذا كان صادقا كما تقدم، معروف بالصدق أو يترجح في حقه الصدق، أو يعني كذلك من يترجح لك شيء فهنا تصدقه، إلا إذا علم وعرف بالكذب وتواتر عنه ذلك أو ترجح عنه ذلك فهنا لا تصدقه ولا ترضى بحلف. نعم، كافر معروف بالصدق، كافر معروف بالصدق. طيب اليهود كفار، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، يعني الحمد لله عليكم الله يسلم. لكن الكافر هل يصدق؟ فهو قد وقع فيما هو أعظم، كيف تيقنت أنه لا يكذب؟ وهل هذا واقع؟ هل هذا واقع يعني في السؤال؟ هل واقع هذا؟ هل هذا يعني موجود في الواقع؟ أن كافر يعني عندنا في اليمن أو إذا حصلت بعين تسأل عنها إن شاء الله، كما قال أحد السلف لما سئل عن مسألة قال لها هل وقعت؟ قال لا، قال طيب إذا وقعت تأتينا إن شاء الله تسألنا، وهذا مثلها، إذا وقعت تأتي وتسأل إن شاء الله، ما أظنها تقع هذا، الله أعلم. كفار وإن تظاهروا بالصدق وكذا لكن ما يبالون، ما يعظمون الله أصلا. إيش معنى الحلف؟ الحلف تعظيم الله، فهم لا يبالون، هم لا يبالون، ما يبالون، المهم إذا وقعت إن شاء الله تسأل عنه. قال في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء وكل ما سوى الله، هذا الآباء فقط، لأن العرب المشركين كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون بآبائهم، فجاء الحديث بلفظ الآباء، فيدخل في هذا كل حلف بغير الله. قال الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، يعني يجب عليك أن ترضى وتقنع بهذا الحلف. الثالث وعيد من لم يرضى، وما هو وعيده؟ فليس من الله، فهو من كبائر الذنوب. قال باب قولي ما شاء الله وشئت. ومناسبة الباب أي هذا الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك إما الأكبر أو الأصغر على التفصيل المتقدم. فإذا اعتقد القائل أن المعطوف مساويا لله عز وجل في المشيئة والإرادة والفعل فهذا شرك أكبر، وإن كان فقط مجرد لفظ فهو من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر. فإذا مناسبة إفراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه من الشرك، والشرك ينافي التوحيد، والشرك ينافي التوحيد. فذكر المؤلف تحت هذا الباب الأدلة الخاصة في هذه المسألة. قال عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، صححه كذلك الشيخ الألباني الشيخ مقبل عليهما رحمة الله. ومعنى هذا الحديث أن يهوديا أتى النبي، واليهود معروفون، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، يقال له يهودي وسموا بذلك، قيل من قوله تعالى إن هدنا إليك، يعني رجعنا إليك، فسموا يهود من هذه الآية بمعنى الرجوع، أو قيل لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب فنسبوا إلى جدهم، قيل هذا وقيل هذا. فأتى هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني تشركون في اللفظ، تشركون في اللفظ. طيب، قد يقول قائل كيف اليهودي علم بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا، إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي فأمر الصحابة ألا يفعلوا ذلك، فيحمل هذا على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو بشر عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فلم يوحى إليه بذلك. لكن قد يقال طيب الله عز وجل علم بذلك، فلماذا لم يخبر نبيه، لماذا لم يخبر نبيه بأن هذه الألفاظ من الشرك؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يخفي بعض الأحكام لحكمة، يخفي بعض الأحكام لحكمة، فذكر العلماء لهذا حكمة، وهو أن هذه الألفاظ من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر، صح، هذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، فهو ابتلاء لليهود، عدم علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وعلم اليهود بهذا ابتلاء لليهود وإلزام لهم، فيقال لهم أنتم تنكرون علينا هذه الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، وأنتم واقعون في ماذا؟ في الشرك الأكبر، فأنتم تقولون ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل عنهم من عبادة غير الله، فكيف تنكرون علينا الشرك الأصغر وأنتم واقعون في الشرك الأكبر؟ فهذا ابتلاء لهم وإلزام لهم، والله على كل شيء قدير. فذكر بعض أهل العلم هذه الحكمة من إخفاء هذه المسألة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلم اليهود بها، وعلم اليهود بها. فجاء هذا الجهود اليهودي وقال: تقولون أي المسلمون ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك لأن الواو تفيد التسوية، فأنتم في هذا اللفظ تسوون بين الخالق والمخلوق، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تراخي، إنما مجرد يؤتى بها لمجرد العطف، فهذا شرك في اللفظ. وهكذا تحلفون بالكعبة والكعبة مخلوق، والكعبة مخلوق، وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق ولكن ما وفقوا للعمل به، كما قال الله عز وجل عنهم: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. عندهم علم، عندهم كتب، لكن ما وفقوا للعمل بها. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنكروا على المسلمين ذلك، فلما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وإن جاء من عدو، لأن الحق ضالة المسلم، أينما وجدها أخذها، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق طالما أنه حق ولو كان من يهود، كما أن أبا هريرة قبل الحق من الشيطان لما علمه آية ماذا؟ الكرسي، وهو شيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا منه، فقال للصحابة أو أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. وهذا فيه أن المسلم أو الداعي إلى الله عز وجل إذا نهى الناس عن أمر، إذا نهى الناس عن أمر أن يذكر لهم ما يباح مما هو قريب منهم، منه مما هو قريب منهم. فاليهود أنكروا على المسلمين أنهم يقولون ماذا؟ والكعبة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا: ورب الكعبة، أضاف رب، فأتى بلفظ مباح قريب من لفظ اللفظ المنكر، وما قال قولوا والله أو قولوا تالله، أتى بلفظ قريب بإضافة الرب، فيكون هذا حلف بالله، لأن رب الكعبة هو الله. فهذا أيضا من حسن الدعوة أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، ولكن يكون بشيء قريب، بشيء قريب. وفي هذا مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان هذا الحق من عدو، وإن كان هذا الحق من عدو. ووجه الشاهد من هذا الحديث وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم كما تقدم تفيد ماذا؟ الترتيب والتراخي. نعم، فهذا يجوز. قال: وله أيضا عن ابن عباس. أو قد انتهى الوقت، 8:30. نحن قررنا إن شاء الله الدرس يكون نصف ساعة، تمام؟ نمشي، إذا انتهت نصف الساعة وقفنا إن شاء الله. مو نحن قد فصلنا هذا كثيرا. ايش التفصيل؟ من يجيب ابا عوض؟ قال: الذي يقول ما شاء الله وشئت، هل هو شرك اكبر او اصغر؟ من يجيب؟ نعم، اصغر. وهل يمكن ان يكون اكبر؟ متى؟ نعم، اعتقد ان هذا المخلوق الذي سوي بالله مساوي لله عز وجل في المشيئة والإرادة والتدبير، فهذا شرك أكبر. لكن إذا هو مجرد لفظ كما هو حال المسلم فهذا شرك في اللفظ. وإن قال أنا ما أقصد، ما أريد أن أساوي ربي بذلك المخلوق، وقال له ولو لم تقصد، فهذا شرك في اللفظ، ما يجوز أن تتلفظ بهذا أصلا حتى ما قصدت. فهمتم هذا الآن؟